أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، أيها السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بحضراتكم في هذا البرنامج المبارك هذا بيان، ومع العلامة الكبير فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الراوي وتجلياته وأنواره التي يقتبسها من كتاب ربنا العزيز القرآن الكريم. مرحبا فضيلة الشيخ مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
السؤال الذي يجده كل مسلم في قلبه يفرض نفسه: القرآن والصيام، سر قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، علاقة القرآن بالصيام وبالمسلم بالتالي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال جدير بأن يتأمل وأن يجاب عنه، ولذلك نرى أن الإنسان في رمضان يتفرغ من كل المعوقات، ما بتتقلش معدته فيتلخم، ما يشغلش شهر رمضان يتهيأ الإنسان تهيؤ كامل لأن يتعامل مع القرآن ويرى ماذا يطلب القرآن، ليعرف الصفات التي يجب أن يكون عليها الصائمون، لأن الصيام ما هوش مجرد امتناع عن أكل وشرب وأمور أخرى، لا،
وليس هو صيام المرضى كما أشرت في الحلقة السابقة أن الجمل حين يمرض يصوم.
اللي قال الرسول فيه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طعام وشراب، أنا أعرف بعض المخلوقات وكلنا، أنا ابن قرية أعرف في الزراعة، أشوف الجمل وهو تعبان يحاول يقربوا منه البتاع يأكله يمتنع نهائي، إذا ألم به مرض يظل ممتنع عن الأكل لحد هو بنفسه، ولا طبيب ولا غيره يحطوا له الحاجة يروح نافر منها،
يعتبر الطعام داء.
يا ترى احنا جه رمضان عشان نعمل الموائد اياها وحلمة اياها، دي ان كانت عايزة خطوط نحطها
يا مولانا
الموائد اياها، هو ده من اجل جاء رمضان؟ وانا ضربت مثل بعائشة رضي الله عنها لما قالت خادمتها اللي معها جه المغرب وقالت لها: جالك اللي جالك من حقك في غنيمة، هل أبقيت لنفسك درهمين تفطرين عليهما؟ قالت لها: لو ذكرتيني لفعلت. السلام، كنت ناسي يا أم المؤمنين، ناسي نفسك؟ هاي بينسوا أنفسهم، أنا هم جايين عارفين أنهم بيمروا لكان ينالوا بهذا المرور رضا ربهم ويفوزوا بجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. أما أن احنا من الآن تبص تجد حتى الشعوب بتخاطب، والله أنا بستحي لما الشعوب تخاطب: احنا جبنا لكم وجبنا لكم وجبنا لكم، أنا شايف مما أذكره في المدينة المنورة الرسول طلع
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم مشى جبل أبو بكر. إيه اللي أخرجك يا أبو بكر؟ قال له والله الجوع يا رسول الله. مشوا انضم لهم عمر بن الخطاب. إيه اللي أخرجك؟ قال له الجوع يا رسول الله. أكرم ثلاثة في الأرض معهم سيد الخلق. أصل الجوع لا تنكس له الرؤوس، لأن الجوع في معظم الأوقات أنفع للإنسان، إنما تنكس الرؤوس بالذل والعار
وعبادة البطون.
طيب رمضان جاي لنا وجه، فماذا نحن فاعلون؟ هل القضية ناقص تمر؟ مش ضروري يا سيدي، ناقص كذا مش ضروري يا سيدي، ده قطرة ماء بت. وعندئذ يكون صيام صيام الأحرار، ودعني أستعمل هذه الكلمة لأنه أحيانا نرى صيام العبيد، وأعني بالعبيد الذين تأثرهم الشهوة واللذة، وأنا ما بتكلمش عن الجماعة اللي بيستبيحوا نفسهم الفطر في رمضان، دول الله يهديهم كفاية ولا أزيد عن هذه الكلمة، الله يهديهم.
أمين.
فيعرفوا بأنه ارتكبوا جريمة لو صاموا الدهر كله، لو صاموا الدهر كله لا يعوضون. صيام جينا رحمة من قبل الله عز وجل. وانت كنت سألتني الآن سؤال عن
علاقة القرآن بالصيام أو الصيام بالقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن،
الارتباط وثيق بين رمضان والقرآن، وهذا الارتباط يخلينا نسأل أنفسنا ما موقفنا من القرآن. وهذا الموقف بالذات هو الذي يحدد مكانتنا ومستقبلنا مع أنفسنا ومع العالم. نحن أمة رسالة، وغاية الصوم كما تراها، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتترك كلمة متقون بدون متعلق يتعلق بها، لأن تتقون عايزة مفعول. ما المفعول لتتقون؟
تتقون ماذا؟
كل ما من شأنه أن ينقصكم. وتستطيع تقول تتقون الخيبة، لأنكم بصيامكم تكونوا أعزاء، لا يأسركم طعام ولا شراب ولا لذة ولا خضوع للشهوات ولا ملذات، إنما خضوع للواحد الأحد. ولذلك هو الفريضة الوحيدة التي نرى الله عز وجل يسندها إلى ذاته، إلى نفسه. الصيام لي، لأنها خالصة. إنسان ممكن جدا يدخل كده جوه عند ويدبها ولا حد شايفه. صيامك، فهل نحن مستعدون أن نحقق صيامنا؟ أم يصبح الصيام عندنا صيام العادة من العبادة؟ بنضطهد بناتنا في البيت، أنا كل النساء الكبار حتى بعتبرهم بناتي، لأن أنا قلت لك إن فوق 80، بنضطهدهم عملت إيه؟ جهزت إيه؟ ويمكن يجي صاحبنا من بره، وخاصة إن كان صعيدي، الصعايدة ما يزعلوش منا أبدا، عارفين. آه أنت ما جهزتش؟
نعم.
ما عندهاش حاجة، وعائشة أم المؤمنين، أنا قلت من دقائق، قلت قالت التي معها في البيت القادمة، تقول لها أنت جالك كذا وكذا، ما أبقيتيش تمرتين تفطرين عليهما؟ قلت لها لو ذكرتيني أفعل. رمضان مش جاي علشان نحشي البيوت طعام، ومش جاي علشان تكلمنا أنا جبت لكم وجبت لكم، ما هو بيخاطب ناس عارفهم، لو ما جابش يزعلوا. لا، الصيام قد يقتضينا أن احنا قد تفطر على تمرة. وأنا أذكر أن أبا عبيدة ابن الجراح وهو من هو
أمين الأمة
أرسله الخليفة في غزوة، وكان تعدادهم على ما أذكر 3000، وعطاله مكتل كده تمر، قال له تدي كل واحد تمرة، فكانوا ياخدوا التمرة في اليوم يمتصوها ويشربوا عليها، وطلع لهم من البرق من البحر من رزق الله حيوان اسمه العنبر، حاجة جسم لا نظير له. فقالوا البعض كيف ناكل واحنا مش عارفينه حلال ولا حرام، ماء بحر هو. فقالوا ناكل وناخد منه جزء لرسول الله صلى الله عليه وسلم العنبر. إنما في البداية رايحين وكيس من التمر، كل واحد حياخد في اليوم تمرة. وكانت نفوس الأهل الإيمان وأهل التقى لا تذل أبدا لعرض الحياة. أم عزيزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
هذا يجرنا لماذا استذل رغيف العيش، وهذا المصطلح يستخدم الآن في الشعوب؟ هل لأننا فعلا صار بيننا وبين القرآن مسافات بعيدة؟
المسافة مع بالغ الأسى، أكون أنا مخطئ في حق نفسي وأنا أقابل ربي ألا أقول الحق الذي يجب يقال أو الذي أفهمه. إحنا أمة بنخاطب بما تخاطب به الأنعام، ولا نخاطب بالفضائل، ولا نخاطب بما يجب أن نكون عليه من عزة ومن كرامة ومن إباء ومن صبر ومن صفات يجب يتربى عليها الطفل الصغير. والله أنا أتذكر في غزوة مؤتة لما رجعوا المجاهدين والأطفال الصغيرين حسوا إن ما كانش نصر إنما كان انسحاب، مع العلم كان الانسحاب نصر. وطبعا أبنائنا اللي في القوات المسلحة يعرفوا إن الذي لا يحسن الانسحاب لا يحسن الهجوم.
صحيح، هذا تكتيك.
الأطفال الصغار مرتضوا، مرتضوش من جيش الراجع اللي رموهم، يا فرار اللي أنقذهم من أيدي الأطفال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطفال المدينة
لهذه الدرجة كل الوعي بالجهاد،
لأن
الوعي
الولد ما كانش مشغول بما نشغله به الآن من هي بيفهموها، كانوا مش الصعايدة بس، كله بيفهمها.
أطفال القرآن، هؤلاء الذين تربوا على مائدة القرآن الحقيقة،
هم تربوا على أن يروا أمامهم أبا وأما عفتها في رضا ربها.
يا سلام.
وإحنا حتى من بداية أمر إحنا بالذات المصريين، الحرم الذي ترى أمامك ينسب إلينا، لأن إبراهيم عليه السلام أخذ هاجر، وأنا كنت أداعب ابننا تهام المنتصر في المدينة، سجلنا سنتين من هناك في مسجد قباء، وكنا نداعب بعض، أنا داعبه فعلا، وأنا أقول له هاجر يا تهامي من الصعيد، يقول لي لا من المنوفية، بقول لك يا تهامي من الصعيد من المنيا. بعد ما نقول الكلام والناس ينبسطوا أقول له أقول لك يا تهامي هي مصرية، أخذها إبراهيم عليه السلام واخد معها إيه طفلها وما فيش حاجة خالص، وودعها هناك وتركها وانصرف، انطلقت وراه يا إبراهيم ولا يرد، ما رد إلا عندما قالت الكلمة العزيزة هذه، يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. أنا بهدي الهدية دي لا لأبناء بناتنا في مصر، بل لبناتنا في الأمة الإسلامية، أن عندما نرضي الله لا نضيع، إنما نضيع عندما يقال قلد الغير في العري والضياع وانتشار ما نعرفه مما أستحي من الكلام فيه. يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. راحت راجعة قالت إذا لا يضيعنا، وابنها عمال يصرخ إسماعيل من إيه؟ ما فيش مية، مية كيف خرج الزمزم دي؟ ما؟ ولذلك أنا يعني أقول لإخواننا المسلمين جميعا لا تستغربوا أن تروا المصريين يحبون الحرم، لا تستغربوا أن تروا المصريين يحرصون على الحج والعمرة لأن دي أمهم اللي اقتنت بيها عملية السعي كلها، وهي تسعى بين الصفا والمروة بحثا مع الماء لابنها لرضيعها،
وهي أم القرى،
وهي أم القرى، وما كانش فيها أصلا مكة سكان. كونك تدعها وتتركها، لو جبت فعلا كتائب من المقاتلين تخاف تقعد. وأنا أعرف، أنا عشت كتير هناك، عشت في الرياض وحدها 25 سنة، ومكة يوميا سنويا كنت أروح، جبال لا يمكن يعيش فيها إلا. ففي هذا الوقت تذهب هاجر المصرية، ومرة تانية المصرية اللي يعرف بناتي، أنا أقول للكبار والصغار في مصر بناتي، لأن اللي حتكون 70 أنا أبوها، أنا 82 يعرفوا أمهم مين، ليست أمهم القادمة بالعري والضياع، ليست أمهم التي تتبارى في كيف تكشف، إنما الأم التي تتبارى في كيف تصبر وكيف تربي. أنا يوما من الأيام في التلفزيون بتاعنا وكان مطلعين مكافأة للأم المثالية، فجابوا أم من الصعيد لا أنساها أبدا، والله بكيت كالأطفال معها عدد ربتهم جميعا، وطلعت منهم دكاترة وكذا 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 وكذا، والزوج والأب متوفي. هذه الأم عندنا المصرية، ما هيش أم
هذه هي التي تنتسب إلى هاجر،
وهي الأم التي أرجو أن تكون في أمتنا الإسلامية، دي اللي تخرج لنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، مش الأم اللي تطلع لنا الأمور اللي احنا عارفينها. لا، بالتالي البيت الحرام تجد انعطاف المصريين فيه انعطاف من يعرف ده جدته الكبرى هنا،
الجذور والأصول،
جذور. ولذلك عندنا احنا هنا بيقول اللي من دول المرض وغيره، والله العظيم أنا سمعت أكثر من واحد وواحدة ولم أستغرب لما بيقول لها المذيع طب وإن كان المرض، قلت له ايه اللي فيها لما موت هناك؟
يا سلام، ده شوق المسلم المصري.
أنا لا أقول الكلام ده إننا أمنع أن احنا نأخذ بالأسباب ونأخذ بالاحتياط وكل شيء، ولكن دي أمتنا، والذين يريدونها غير ذلك يضرون أنفسهم، فلم ولن تكون إلا أمة الوفاء لجميع الرسل والأنبياء، لأن كل نبي في أي مكان بعث له أثر في مصر، إبراهيم، موسى، عيسى عليهم السلام، جميع كل له أثر هنا. ولذلك عندما جاء الإسلام إلى مصر استقبلته مصر استقبال من يعرف للحق قدره، ما وجد أي صعوبة عمرو بن العاص، وربما ختمت ليك بالحاجة اللي بقولها دائما عن نيل مصر.
نعم،
إلا أنا دايما أقول اعملوا معروف قدماء المصريين كانوا بيقدسوه، نظفوه، وبلاش الجماعة اللي عاملين فيه عيب، لما عمرو جه مصر النيل عادة احنا قابل للانخفاض والارتفاع. السنة اللي جه فيها عمرو انخفض، فلما انخفض النيل أخذ الناس يتحدثون فيما بينهم كما يذكر صاحب البداية والنهاية أنه سببه أنه عمرو منع الفتاة اللي بتلقى هدية للنيل
نسموها عروس النيل.
عروس النيل، وكاتب عنها شوقي في القصيدة من أي عهد في القرى تترقرق، وتقرأ فيها تلقى جت فتاة النيل. شوقي
كانت عادة مصرية قديمة.
قال لا، قالوا له ده احنا تعودنا. قال ولو كتب لابن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، جاله الكتاب وقال له الكتاب ده تسلمه للنيل.
من عمرو إلى نيل مصر.
على مباشرة أنه عمرو كان أمينا سلموا للنيل، ما قطعوش زي بعض الهيهين. لا، قال له خذ يا نيل. إيه اللي في الخذ نيل الخطاب؟ أما بعده فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك والسلام.
الله أكبر، ما شاء الله.
صبح لقى النيل
فاض،
ما احنا عايشين عليه.
استجاب لأمر الله. صحيح،
واجب أن نذكر معنى عايشين عليه، معنى أن احنا عايشين على منة الله وعطاء الله، وعلى أبنائنا رجال الأعمال أن يذكروا ذلك. أبنائنا، أنا مش هقول كبارنا لأن فيهم فضلاء أشهد لهم، وبخاصة من تطوعوا الآن ليجعلوا من صحراء سيناء جنة لا يليق أن نقوم لنعمر في كل مكان ونجد صحراء سيناء. عمروها بالإنسان قبل كل شيء، لأن دي مقدسة مكان الرسل والأنبياء، وأنا أعرف التاريخ ولا أريد أن أجرح أحدا. رجال الأعمال من أبنائنا فلينطلقوا مع الرجل الطيب، لا أريد أن أذكر أسماء حتى لنسى آخرين، لكي يعمروا سيناء، لأنها منها جنة الرسالة كلها. حتى الرسالة المحمدية لما جاءت صلى الله عليه وسلم جاءت عن طريق سيناء ودخلت، فعيب نسيبها خالية للفيران والجرذان والطامعين، وهم عارفين، واللي بقوله أنا عارفه، ديننا عزيز علينا، وديننا ليس لأنفسنا، ديننا لإعزاز كل صاحب حق في الأرض. ديننا لو كان عدو يهودي مظلوم حأنصفه، بدافع من ديني، فعيب أن يضيع هذا الدين بين المد والجزر والسياسة والبلاء. لا لا وألف لا، لا وألف لا. وآدي رمضان جاي، وأرجو أن يذهب ليكون شاهدا لنا لا علينا، لأنه حينضم إلى بقية الشهور العبقة التي مضت من عهد رسول الله وما تبع، فحيشهد. يا ترى حنخليه يشهد علينا بأن احنا نستحق الإسلام والنجاة، ونستحق أن ننسب الرسالة الخاتمة رسالة الرسول الذي جاء ليعترف برسل الله جميعا ويدعونا إلى ذلك، ولا احنا قاعدين بندور اليميش والحمي؟ اسمه اللي بيجيبونا
هو اليميش والفزدق والبندق وأشياء كثيرة.
والله كنا في الصعيد، خلينا نقول يعملوا الكشك وما اعرفش ايه، ويجهزوا منه وراضين ومستريحين وفرحانين. هاتوا، واللي بيقول هاتوا عارف ان الشعوب تعودت. وانا ارجو من ولاة الامور، وليس منهم من ابغض ابدا، لانهم منا ونحن منهم، امل ان يقودونا في الفضائل، وألا يخضعوا لأي أحد في الرذائل، وأن يكونوا دعاة حق لأن يرتفع شمل أمتنا بالحق والعمل له. والله الموفق.
الله يبارك فيك. ما زلنا مع القرآن، القرآن الكريم وهو المنهج الذي يضيء لهذه الأمة حياتها كلياتها وجزئياتها. هذا هو السؤال المنتظر الإجابة عنه في الحلقة القديمة. نشكر العلامة الكبير شيخ محمد الراوي، ومع الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى من هذا بيان استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا بيان.